الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 75 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 12 من كتاب الجهاد. قال: باب في الكمناء جمع كمين، وهو ما يجعل في طريق العدو فيأخذه على غرة. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير. وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله، أي هزم الكفار. قال: فأنا والله رأيت النساء يسندنا على الجبل، يصعدنا على الجبل هاربات، وقد تركهن أولياؤهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون، فما تنتظرون. النظر يأتي بمعنى الانتظار إذا عدي بنفسه. وقوله الغنيمة، الغنيمة يغريهم على النزول إليها. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تنزلوا سواء انتصر المسلمون أو هزموا، ابقوا مكانكم. قالوا: فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا من هزمين. صرفت وجوههم بعد أن جاء خالد بن الوليد ودخل من المكان الذي كانوا فيه وأتى على المسلمين، فقتل 70 وجرح عدد كبير، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه المعصية التي ارتكبها بعض الصحابة رضي الله عليهم. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو الضرب في القفا. كان الكفار قد ولوا مدبرين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود وغيره: والله ما علمنا أن أحد منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فصرف الله المسلمين عند ذلك، ووقع ما وقع، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. قال: باب في الصفوف. الحديث الأول أخرجه البخاري وأحمد. قال: باب في الصفوف. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل. الغسيل قتل يوم أحد، سمي بالغسيل لأن الملائكة هم الذين غسلوه من جنابته. عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني إذا غشوكم، فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. خرجه البخاري وأحمد. يعني إذا قربوا منكم ارموهم بالنبل، والنبل قد يفتك بهم أكثر من السيف. واستبقوا نبلكم، أي لا تكثروا الرمي بحيث ينتهي نبلكم وربما تمكنوا منكم. وكان القوم عدد كثير، 1000 مقابل 313. قال: باب في سل السيوف عند اللقاء. السل انتزاع السيف في رفق، يخرجه برفق حتى لا يصيب من هو بجواره. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن النجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. إسحاق مجهول، ومالك قال عنه البخاري لا يتابع عليه. فأول الحديث ثابت كما تقدم، وآخر الحديث لا يثبت. قال: باب في المبارزة. المبارزة أن يلتقي المقاتلان يتضاربان بالسيوف بحيث يبرز كل واحد منهما للآخر، وكانت من عادة قادة الحروب أن يبرز شجعانهم فيقتتلان، فأيهما قتل سبب خورا في جيشه، ولا يقوم بالمبارزة إلا أشجع القوم. المقاتلة فيها نصر وهزيمة، أما المبارزة في الغالب ما فيها إلا أن يموت أحد المبارزين أو كلا المبارزين. أحيانا يختلف السيف عليهما جميعا وكلاهما يقتل صاحبه. ومن أشهر المبارزين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بارز في بدر وبارز في خيبر، وكان يرتجز مرحب يقول: قد علمت خيبر وأني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. وعلي يرتجز ويقول: قد علمت أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. ثم اختلف ضربتين قتل فيها مرحب. أحيانا تنكسر السيوف في أيديهم من هذه المبارزة. في غزوة مؤتة لم يصمد في يد خالد بن الوليد إلا صفيحة يمانية بعد أن كسر 9 سيوف، وصمدت الصفيحة اليمانية وهي دون السيف لكنها غليظة. وكانت اليمن مشهورة بصناعة السيوف، ما كل ما لمع سيف، إنما الآن نحن ما ندري كيف السلاح، وإلا ليس كل ما لمع سيف، ربما يلمع ويشقه بأول ضربة. فكانوا يهتمون بالسيوف غاية الاهتمام. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شاب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلته إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة، وأخرجه أحمد. انظر كما قلت لكم، يعني عبيدة ومن يبارزه كلاهما قتل الآخر، وعلي وحمزة قتل من خرج لبرازه. قال: باب في النهي عن المثلة. المثلة بالقتيل كجدع الأنف وقطع الأذن وقطع الذكر أو بقر البطن. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ضعيف شباك وإبراهيم ذو اللسان، أخرجه ابن ماجه وأحمد، لكن معنى الحديث صحيح: أعف الناس في قتلهم حتى القتل الشرعي أهل الإيمان، يقتلون ولا يمثلون ولا يقدرون، حالهم على السلامة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لأن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بجندب فسألت، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، وأخرجه أحمد الدارمي، وجاء عن أنس أيضا. واستدل بعضهم على جواز المثلة بقوله الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما ابتداء لا تجوز إلا أن من قتل قتل بنفس ما قتل به، إن كان قتل متعمدا، إلا إذا كانت طريقة قتله محرمة في الشرع كما هو معلوم ببعض الأفعال المستقبحة. ويستدل أيضا بجواز المثلة لمن قتل بصورة المثلة حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا لأنهم قتلوا الراعي وقطعوا السبيل وأخذوا المال. قال رحمه الله: باب في قتل النساء. الأصل أن النساء لا تقتل، ولكن إذا كانت في البيات فشأن آخر، لأن البيات الأصل منه تبييت الكفار، فقد يصل الأمر إلى النساء والصبيان. أما أن يقتل الطفل والمرأة بدون أي سبب فهذا ما نهى عنه الشرع، إلا إذا قاتلت وأفسدت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة قتل امرأة، ومن عجيب شأنها قالت عائشة كانت تضحك وهي تعلم أنها مقتولة، لأنها أحدثت في المسلمين حدثا وفرحت بذلك الحدث. قال: وبالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفيه أنه قال لهم: ما كانت هذه لتقاتل حتى تقتلونها. وأما أبو حنيفة فاستدل بهذا الحديث مطلقا على أن المرأة لا تقتل حتى وإن ارتدت عن الدين، والصحيح أن المرتدة تقتل، الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. قال في السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمر بن المرقع ابن صيفي ابن رباح قال حدثني أبي عن جده رباح بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال انظر على ما، وفي نسخة علام، على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل، قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، العسيف الأجير، خرجه ابن ماجه وأحمد. قال وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، خرجه الترمذي وأحمد. هذا حديث لا يثبت للانقطاع الحاصل بين الحسن وسمرة، وإنما سمع منه حديث العقيقة. قال الخطابي الشرخة هنا جمع شارخ، يقال شارخ وشرخ كما قالوا راكب وركب وصاحب وصحب يريد بهم الصبيان، ومن يبلغ مبلغ الرجال، والشيوخ هنا المسان. وإذا قيل شرخ الشباب كان معناه أول الشباب، قال حسان إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة إنها لا عندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق وفي رواية بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة، قالت أنا، قلت أما شأنك، قالت حدث أحدثته، قالت فانطلق بها فضربت عنقها، قالت فما أنسى عجبا منها إنها تضحك ظهرا وبطن وقد علمت أنها تقتل، أخرجه أحمد. أصلا قد أشفت قليلها لعلها قتلت أحد المسلمين أو فعلت فعلا استحقت معه القتل. قال بسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من دراريهم ونسائهم يبيتون أي يأتون بالليل يغار عليهم بالليل فيصاب من دراريهم ونسائهم أي بدون قصد بدون تعمد النساء والدراري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان خرجه البخاري ومسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد قال الشارح علم أن هذا الحديث خرجه الجماعة للنساء ولم يذكر هذه الزيادة غير أبي داود يعني ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان هذه زيادة إنما النهي كان قبل ولكن هذا هم منهم في البيات إذن المسألة فيها الأصل النهي عن قتل النساء والصبيان الأمر الثاني إذا كانوا في البيات لا حرج بدون تعمد إنما وقعوا مع من قتل الأمر الثالث إذا كانت المرأة قد أحدثت حدثا تستوجب به القتل قتلت جمعا بين الأحاديث قال ما في كراهية حرق العدو بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار قال أبو سند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزمي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمد الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فنادى فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فأقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار خرجه أحمد وقد أنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث حرق الذين ألهوه بالنار وعذبهم بالنار فقال ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم وما حرقتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه وبسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه خرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد الدارمي وبسند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة نوع من الطير قريب القمرة والقبرة طيور صغار وهي ألوان عدة منها الصفراء ومنها السوداء مع البياض فجاءت الحمرة فجعلت تفرش وفي رواية تعرش وفي رواية تفرش أو تعرش يعني تفرش جناحيها كالتي تبحث عن ولديها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قريتنا من قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار وأخرجه أحمد قال الخطابي في الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة وأما النمل فالعذر فيها أقل وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق قال والنمل على ضربين أحدهما مؤذن ضار فدفع عاديته جائز والضرب الآخر الذي لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله قال ما في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم يجوز ذلك تكريها على شيء معلوم وبسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثل بن الأسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقت في المدينة ونادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال فقال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا يعني نحمله عقبه نعتقب نحن وهو على جمل واحد، يعني يمشي مسافه ويركب مسافه. اما ان يركبوا جميعا على البعير هذا قد يثقل على البعير. قال قلت نعم. قال فسر على بركه الله تعالى. قال فخرجت مع خير صاحب حتى افاء الله علينا فاصابني قلائص، يعني جاءه من الغنيمه قلائص وهي من الابل الشابه من الابل، فسقتهن حتى اتيته فخرج فقعد على حقيبه من حقائب ابله، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مقبلات، فقال ما ارى قلائصك الا كراما، قال انما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائصك يا ابن اخي فغير سهمك اردنا، يعني كانه يقول اردنا ثواب الله. انما شارطه مشارطه من باب بعضهم اذا لم ترضى بمشارطته يقول لك ما ساركب معك. فلما انتهوا من عملهم قال يا ابن اخي انما اردنا غير ذلك، اردنا الله عز وجل، خذ مالك. مثل ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر، اشترى منه الجمل واركبه عليه للمدينه ثم اعطاه ثمنه ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا نوع من انواع الكرم والاحسان. قال باب في الاسير يوثق اي يربط، اذا كان سيهرب نعم يربط، اما ان تاخذه وتعطيه في مكان تقول اجلس سياخذ الفرصه ويخرج. حتى الكفار كانوا يربطون، ربطوا تلك المراه فما زالت تعالج نفسها حتى انطلق الرباط، ثم ركبت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهربت منهم ونذرت لله أن تذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها عليها أن تذبحها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في السند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن سلمة قال أنبانا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاف السلاسل، خرجه البخاري وأحمد. في إثبات صفة العجب لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والعجب على نوعين، النوع الأول ما يكون عن ذهول وخفاء الأسباب وهذا ينزه الله عز وجل عنه، النوع الثاني بخروج الشيء عن نظائره وهذا هو الذي يثبت لله عز وجل، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، وفي حديث عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وعقيدة أهل السنة إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل مبدأهم الأسر ثم بعد ذلك يقع منهم الإسلام. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عنة محمد بن إسحاق ضعيف الحديث عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت يريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكو وفي نسخة إن تكون مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا. كما تقدم ضعيف في عنانة بن إسحاق، وأيضا مسلم بن عبد الله ضعيف لجهالته. وفي السند المتصل حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. اليمامة الآن الرياض وما إليها، هذه هي اليمامة، ونجد تشمل الرياض والقصيم وتلك البلاد النجدية الشرقية. يقال له عثمان بن عثال، وأول ما تؤسست المملكة العربية السعودية كانت اسمها مملكة نجد والحجاز، نجد والحجاز، ثم جمعت على الاسم المعهود الآن. فربطوا بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. وهذا كما تعلمون على التهديد، يعني هناك من يأخذ بثاري منك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وهذا على الرجاء والتفضل، يعني إذا أنعمت عليه ستجد جزاء إنعامك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، إن أردت الفداء نعطيك فداء. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلق ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد الرسول عبده ورسوله، أن محمد عبده ورسوله. وساق الحديث وأخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد، أي فيه جواز ربط الأسير، وأيضا يستدل به على جواز ربط الأسير في المسجد كما هو الأمر. قال عيسى: أخبرنا الليث وقال: ذا ذم، في رواية ذا ذم لكن مشهور الأول. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارة حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف، ومعوذ بن عفراء قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذا أتيت فقيل هؤلاء الأسارة قد أوتي بهم. فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث، قال أبو داود: وهما قتل أبا جهل بن هشام، وكان انتدب له ولم يعرفاه به، وقتل يوم بدر، يعني معاذ ومعوذ بن عفراء هم الذين قتلا أبا جهل بن هشام، ولهما قصة مذكورة في صحيح مسلم، وربما تذكر في هذا الموطن، يدل على شجاعتهما وبسالتهما. سأل عبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل بن هشام؟ وأول ما دخل رأى أنه بين اثنين لم يعجبه أن يكون بينهما، لأنه في موطن قتال يريد أن يكون بجانبه الشجعان والفرسان، حتى إذا وقع التعاون وغير ذلك. وسبحان الله، كلاهما قد نذر على نفسه ولم يخبر صاحبه بقتل أبي جهل، فأشار إليهما فانطلق إليه كالصقرين فقتله. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول: أنا قتلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني سيفيكما. فأراه السيف فقال: كلاكما قتله. ثم جعل سلبه لمعاذ. لهنا تنبيه، وهو أن الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شارح بلوغ المرام في كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام وشارح الورقات، غير عبد الله الفوزان الذي جاء إلى دماج وقد علمتم كلام شيخنا فيه، فهذا غيره، ويذكرونه بالاهتمام بالعلم والخير، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.